بسم الله.
قال رحمه الله: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء.
قال رحمه الله: فصل. وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله، فإذا انتهى من مسائل مشتركة في أحكامها فصل بينها وبين التي بعدها بفاصل وقال فصل. وهنا الفصل، هذا الفاصل معنوي ليس فصلا حقيقيا، لكن ويفصل لك بفاصل معنوي، وهذا فيه فوائد. فأنت كما قلنا مرارا، يعني أنت الآن إذا انتهيت من باب تشعر أنك يعني أنجزت إنجازا، فلو كان الباب سردا من أوله إلى آخره لكان مملا، لكن أنت انتهيت الآن من أحكام في صلاة أهل الأعذار، تشعر الآن بنفس جديد ونشاط لابتداء أحكام صلاة الجمعة. وهذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة بشروط وجوبها، بصفة صلاة الجمعة، وما يتعلق بخطبة صلاة الجمعة. فقال رحمه الله: تلزم الجمعة. والجمعة هو يوم اجتماع المسلمين، قيل سمي بهذا الاسم لأنه يوم اجتماع، وهو كما يقول العلماء هو أفضل أيام الأسبوع. فيوم الجمعة هذا يوم فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وهذا اليوم فيه فضائل معلومة، من ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا استجيب له وأعطاه الله مسألته، وفيه أيضا أنه يوم تعرض فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر المرء فيه من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم ما من دابة إلا هي مصيخة بأذنها خشية قيام الساعة. واليوم حث النبي صلى الله عليه وسلم فيه على التبكير للصلاة، وبين أن الذي يبكر في هذه الصلاة كمن تصدق ببدنه، ثم على الترتيب بقرة ثم كبشا أقرا ثم من قدم دجاجة ثم بيضة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في فضل الجمعة: إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فهو يوم عيد المسلمين، وهو يوم النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة هذه صفة خاصة كان يصليها عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يتزين لهذا اليوم، بل لما قال له تشتري تلك الحلة للجمع والاستقبال وفود. فالأصل في هذا اليوم أنه يوم استثنائي في أسبوع المرء يتقرب فيه الله عز وجل، وكما قال بعض العلماء: من صح جمعته صح له أسبوعه، من صح له رمضان صح له عامه، من صح حجه صح له عمره، فإن الحج لا يكفر الذنوب كلها. هذا اليوم يوم الجمعة فيه صلاة، هي صلاة الجمعة. هذه الصلاة تلزم كل مسلم، ومن لم يكن مسلما فإن الصلاة لا تلزمه في أصل، مكلف. والتكليف شرطه العقل والبلوغ مع الإسلام، ولحديث فدليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فمن كان مجنونا أو صبيا فإن الجمعة لا تلزمه. ذكر، كل مسلم مكلف ذكر. المرأة لا تلزمها الجمعة، ولا باتفاق العلماء، فليست المرأة من أهل الجمعة والجماعات. ولحديث طارق بن شهاب عند أبي داود، وهذا الحديث وإن كان فيه يعني انقطاع إرسال وضعف، إلا أن العلماء احتجوا به: الجمعة حق إلا على أربعة، ومن هؤلاء الأربعة المرأة. قال: على كل مكلف ذكر، فدل على أنها تلزم على الذكور دون الإناث. حر، لما جاء في حديث طارق أيضا استثناء العبد، قالوا: والعبد مشغول بخدمة سيده فلا تلزمه الجمعة. مستوطن، وهذا هو الشرط الثالث، أن يكون مستوطنا ببناء. مر معنا في أحكام السفر أن الفقهاء في المذهب يجعلون الناس على ثلاثة منازل: مستوطن ومقيم ومسافر. وقلت لكم أن هذا التقسيم نحتاجه في صلاة الجمعة، فالجمعة تلزم المسافر أو تلزم المقيم أو هي لازمة المستوطن. المستوطن فالمقيم له حكم آخر، والمسافر أيضا له حكم يختلف عن اثنين. فقال: على حر مستوطن. فالجمعة لا تلزم إلا من كان مستوطنا ببناء، هذا البناء أطلقه، لم يحدد هل هو البناء من حديد أو خشب أو من الطين أو الحجر، البناء المعتاد. ربما كان هذا البناء من خشب، ربما كان من حجر، ربما كان من قصب، ربما كان من كما هو البناء اليوم، البيوت المعلومة اليوم. المقصود أنهم مستوطنون وليسوا من الرحل أو أهل البوادي، ولهم بناء يقيمون بناء معتادا هو جعلهم يستوطنون هذا المكان ويقيمون فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا عديدة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة في سفر من أسفاره، بل نص العلماء على أن من لم يكن مستوطنا كالمقيمين والمسافرين، والمقيمون قلنا على المذهب الذين نزلوا في بلد مدة تزيد على 4 أيام. افرضوا أن هذه شركة المقاولات أو لصيانة الطرق، وكما ترون أنتم في الطرق الطويلة مثلا بين مكة والمدينة، ربما تنزل هذه الشركة مثلا في الطريق بين مكة والمدينة لصيانة طريق أو لعمل ما، فينزلون وهم جميعا ليسوا من أهل هذه القرية وهذا المكان، نزلوا في مكان هم ربما كانوا من أهل مكة أو الرياض أو المدينة ونحو ذلك. هؤلاء إذا صلوا جمعة فقد نص العلماء على بطلان صلاتهم وأنها لا تصح منهم، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا كما قال صلى الله عليه وسلم فهو رد، وهذا عمل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا باطلا. فالمقيمون والمسافرون إذا صلوا جمعة لوحدهم فإن صلاتهم تكون باطلة. هذه الصلاة لا تلزم إلى المستوطن ببناء. أما من كان غير مستوطن فببناء كالبوادي الذين يكونون حول المدينة، فهؤلاء لا تلزمهم صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الأعراب والبادي الذين كانوا حول المدينة أن يأتوا لصلاة الجمعة. والمذهب يفرقون بين البناء وبين الخيام، يعني يقولون البناء هذا دلالة على الاستيطان، الخيام دلالة على ماذا مشايخ؟ الترحال والتنقل. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله: البناء ليس مقصودا بذاته، يعني لما نقول الخيام أهل الخيام لا تلزمهم الجمعة، ليس المقصود لأنهم سكنوا بخيمة وذاك تلزمهم الجمعة لأنه سكن ببيت مسلح أو بيت من خشب. المقصود أن البناء المعتاد هذا مظنة ماذا؟ الاستيطان. والخيام هي مظنة ماذا؟ التنقل. فعلق الحكم بذلك. وإلا نص ابن تيمية رحمه الله أنهم لو كانوا قد استوطنوا بهذه الخيام وكانت هي العادة أن هذه هي البيوت وأصبحوا من أهل الزرع، يعني يزرعون كأهل القرى واستوطنوها ونزلوا فيها، فإن الجمعة تكون لازمة لهم، لأن العلة التي من أجلها عفي عنهم وهي أنهم من أهل البوادي والانتقال والترحال، فهم كأحكام المقيمين يعني يقيمون في كل بلد ثم ينتقلون، انتفت الآن وأصبحوا مستوطنين، عرفتم؟ فإذا استوطن أقوام ولو كان البناء الذي لهم بناء معتادا، يعني نقول يوم مثلا أسأل الله يفرج عن المسلمين، لو أن قوما خرجوا من بلدهم وأصبحوا لاجئين في مخيمات وخيام، هل هؤلاء يصلون الجمعة؟ ما رأيكم أنتم؟ هل تلزمهم الجمعة؟ طيب قبل أن تجيبوا دعونا نحرر، هل هذا أولا على المذهب هل هو البناء المعتاد؟
لا.
لا. طيب هل هذا، هل هذه الخيام هم ينوون الاستيطان فيها الدائم أو هي إقامة مؤقتة فقط؟ إقامة مؤقتة. إذن هؤلاء لا تلزمهم جمعة، يعني بأنفسهم لا يصلون جمعة. الشركات تنزل يوم مثلا في ما يسمى في عرف الناس في البيوت هذه الجاهزة، ينزلون ويقيمون 6 أشهر. هل هذه البيوت الجاهزة التي توضع للشركات ومباني المقاولات، هل هذه جرت العادة أنها أنه البناء الذي يستوطن به الناس؟ لا، هذه جرت العادة أنه من البناء الذي مثل الخيام الذي ينزل الناس فيه مدة ثم ينتقلون، ومثل هذا لا يكون، لا يكون أهل هذه البيوتات من أهل الجمعة ولا يصلون جمعة بمفردهم. طيب نريد ضابطا، نحن قلنا في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تلزم أهل البلد ومن كان يعني قريبا، يعني من سمع النداء لزمته الجماعة على القول بلزوم الجماعة في المسجد، وقدره العلماء بفرسخ، فرسخ واحد هو العادة التي يبلغ فيها الصوت للناس. أهل البلد، أهل البلد هل تلزمهم الجمعة إذا كانوا يبعدون عن المسجد أكثر من فرسخ؟ يعني هب أن مكة ليس فيها جمعة إلا في مسجد الحرام، فالذي يكون بعيدا ولا يسمع النداء في المسجد الحرام وأكثر من 5 كيلومترات، هل تلزمه الصلاة الجمعة؟ العلماء يقولون أهل البلد الواحد تلزمهم الجمعة ولو كانوا أكثر من فرسخ، لأن الجمعة لازمة لأهل البلد المستوطنون، هؤلاء تلزمهم الجمعة ولو تباعدت أقطارهم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لكل قوم، لكل قبيلة دور من دور الأنصار، ومع ذلك يفدون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الجمعة لا تقام في البلد إلا في مسجد واحد، وهكذا الأعياد، فإذا دعت الحاجة تقام الجمعة في مساجد أخرى. ولذلك إذا أقيم تعدد الجمعة على المذهب من غير حاجة لا يجوز. ولذا مثلا اليوم مناط عندنا هنا أنه ما تفتح جمعة جديدة إلا بإذن، وهذا الإذن يقام على يعني دراسة وعلى حاجة وعلى فتية أيضا. فالأصل في الجماعات الجمع عدم التعدد ولا تعدد، ولها أحكام عند الفقهاء تذكر في الكتب المطولة إذا تعدد الجمع ما الحكم. الأصل أن الجمعة في البلد تكون واحدة، فيلزم أهل البلد أن يأتوا جميعا لصلاة الجمعة، تلزمهم هذه الجمعة. لكن من كان خارج البلد قال الفقهاء وكان مستوطنا، يعني لم يكن يعني من يرتحل لكن عنده بناء خارج البلد، فمن كان خارج البلد فإن كان يبعد عن البلد عن منارة المسجد يكون أكثر من 5 فرسخ فإن الجمعة لا تلزمه. يعني من كان مقيما يعني مثل الرعاة اليوم أو في مزرعة مثلا، وكان بينه وبين، تعرفون الغالب أن الرعاة يكون خارج المصر يعني والبلد، وكان بينه وبين المسجد الذي ينادى فيه للجمعة أكثر من فرسخ، يعني قدر 5 كيلومترات، فهذا لا تلزمه الجمعة. فإن كان بينه وبين المسجد أقل من 5 كيلومترات فإنه يلزم ماذا؟ بالجمعة. التقدير بهذه المسافة قالوا لأن هذه المسافة التي يغلب على الظن سماع النداء فيها، فإذا كان دون ذلك فإنه لا تلزمه، وإذا كان أكثر من ذلك لا تلزمه الجمعة. واضح مشايخ؟ إذا من كان خارج البلد العبرة ببعده عن المسجد لفرسخ، هذا هو الأصل. سيأتينا إذا كان يخشى على غنمه أو يخشى على ماله أنه معذور في ترك الجمعة. والدليل أن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يقيم في قصره خارج البصرة وهو أكثر من فرسخين، وحينا يصلي الجمعة وحينا لا يصليها رضي الله عنه وأرضاه لأنه خارج البلد. هذه من الأحكام المهمة في صلاة الجمعة ومن يؤدي صلاة الجمعة. فالمقيم فالمستوطن هو الذي تلزمه الجمعة، والمسافر لا تلزمه الجمعة على المذهب لا بنفسه ولا بغيره، والمقيم وهو الذي مر معنا الذي أقام أكثر من 4 أيام هذا له حكم وسط بين المسافر وبين المستوطن. المقيم لا تلزمه الجمعة بنفسه وإنما تلزمه ماذا؟ بغيره. يعني هذا المقيم إذا قام في بلد وكان أهل البلد يؤدون الجمعة من المستوطنين فإنه يصلي الجمعة معهم، وإذا كان أهل البلد وإذا كان أقام في بلدة لا جمعة فيها فإنه لا يصح له أن يؤدي صلاة ماذا؟ الجمعة. ثم قال رحمه الله:
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده.
نعم، من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، لأنه فعل ما لم يؤمر به أو ترك ما خوطب به إلى ما لم يخاطب به. ألم نقل أن المذهب فيه رواية أن صلاة الجمعة أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ وقلت لكم معنى هذه الرواية، المعنى الذي يفهم عليه كمن أدى الجمعة ظهرا قبل الإمام، حتى نفهم الفكرة. ليس المقصود أن الجماعة شرط على هذه الرواية أن من صلى منفردا أن صلاته باطلة، المقصود أن من خوطب بالجماعة ليس له أن يصلي منفردا إلا إذا فرغت الجماعة. كذلك هنا من لزمته الجمعة ليس له أن يصلي ظهرا، ولو صلى الظهر قبل صلاة الجمعة فإن صلاة الظهر تكون ماذا؟ باطلة، لأنه صلى ما لم يخاطب به. هو الآن مخاطب، هذا الذي لا عذر له، مخاطب بالجمعة أو مخاطب بالظهر؟ بالجمعة. فإذا أدى الظهر والناس لم تصلي الجمعة فإنه فعل عبادة لم يؤمر بها ولم يخاطب بها فتكون ماذا؟ باطلة، كمن أدى الصلاة قبل وقتها. فإذا صلى الناس الجمعة فإنه آثم بترك الجمعة، لكن صلاته للظهر تكون صلاة ماذا؟ صحيحة. إذا صلى الإمام صلاة الجمعة والناس فرغوا منها فتكون الصلاة صحيحة، كمن لزمته الجمعة الجماعة ثم ترك الصلاة الجماعة وصلاها بعد الإمام تكون صحيحة على هذا القول، ويكون آثما بترك صلاة الجماعة. هكذا هنا صلاة من صلى الجمعة بعد الإمام صحت منه، إن صلاها قبل صلاة الإمام والناس فإنها لا تصح منها. قال: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام. طيب قبل الإمام متى يكون؟ يعني قبل صلاته، أو كان بإمكانه أن يدرك الجمعة، لكن لو أنه افتتح صلاة الظهر بعد قيام الإمام من ركوع الركعة الثانية تصح أو لا تصح؟ تصح، لأنه بعد رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية لا يمكنه أن يدرك ماذا؟ الجمعة. قال: وإلا صحت، يعني إن كان المرء معذورا في ترك الجمعة فإن صلاته للظهر قبل صلاة الجمعة للإمام تكون صحيحة. كالمرأة، هل لها أن تصلي الظهر قبل أن يصلي الناس صلاة الجمعة؟ لها. قال رحمه الله: قال وإلا صحت، يعني من لم يكن مخاطبا بالجمعة فأداءه لصلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة التي يؤديها الإمام والناس تكون صحيحة، لأنهم لم يخاطبوا. ألم نقل سبب البطلان أنهم مخاطبون بالجمعة؟ طيب المرأة والمسافر هل خوطبوا بالجمعة؟ لم يخاطبوا بالجمعة، إذن أداؤهم لهذه الصلاة قبل صلاة الإمام تكون ماذا؟ صحيحة، تكون صحيحة. قال رحمه الله: وإلا صحت والأفضل بعده. يا مشايخ، قلنا مرارا وتكرارا، ولا يهمني أن نعرف ضوابط المذهب وقواعد المذهب وأصول المذهب، هذا أهم عندي من معرفة جزئيات المسائل في المذهب. المذهب إنما يدرس ليترقى الإنسان من رتبة إلى رتبة في التعلم، صحيح؟ وللأصل في تدين الإنسان وفي عمله أنه يعمل ما دلت عليه ماذا؟ الأدلة، وكان ظواهر تدل عليه. فإذا أردنا نتعلم عن المذهب، إما أن نتعلم معرفة المسائل الجزئية، وهذه طريقة في التعلم صحيحة، والطريقة الأفضل أن تعرف القواعد والضوابط والأصول في المذهب أيضا. وذلك نحن دوما نقول وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد الاعتماد على كذا. متى مثلا يعمل الحنابلة بقول الصحابي؟ الحنابلة رحمهم الله من أصول مذهبهم الاحتياط في العبادات، صحيح، وأكدنا على هذا مرارا. ولذلك قلنا في الوضوء يكرهون مثلا الوضوء بالغسلة بالغسلة المستعملة بطهارة مستحبة خروجا من الخلاف. هنا ثمة خلاف في صلاة المرأة والمسافر للظهر قبل صلاة الجمعة، فخروجا من الخلاف قالوا ماذا؟ الأفضل أن تصلي المرأة متى؟ بعد صلاة الإمام، بعد صلاة الإمام. وإلا يعني هنا قالوا الأفضل ولم يقولوا المكروه، قالوا الأفضل. وهذا من أصول المذهب أنهم يحتاطون في باب ماذا؟ العبادات. نعم.
وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة.
الأصل أن الجمعة تلزم بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس أصبحت الجمعة لازمة. وسيأتينا أن الجمعة يصح أن تؤدى قبل الزوال على المذهب، لكن وقت اللزوم بعد زوال الشمس. فإذا زالت الشمس حرم السفر. لماذا يحرم السفر؟ لأن المستوطن مخاطب بصلاة ماذا؟ الجمعة. فإذا سافر فإنه يكون قد ترك صلاة الجمعة التي لزمته وانصرف عنها، وهذا يحرم عليه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا سافر فإنه لم يسعى إلى ذكر الله وترك ما أمر به وخطب به، فحرم السفر بعد زوال الشمس. إلا في حالين: إن كان المرء سيدرك الجمعة في طريقه، خرج من مكة بعد زوال الشمس ويعلم أنه في الجموم الجمعة تكون الساعة الواحدة مثلا، وأنه سيدرك هذه الجمعة. هنا السفر هل أدى إلى ترك الجمعة؟ لم يؤدي إلى ترك الجمعة، إذن له أن ينصرف بعد الزوال. أو خاف فوت رفقة. الحقيقة أنا أكتمكم أنه لما أتأمل هذا المثل دوما عند الفقهاء يعذرون في فوت الرفقة، يعني مر معنا فوت الرفقة يعذرون به في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. هنا حتى في المسح على الخفين يعني ابن تيمية يقول رحمه الله: إن خاف فوت الرفقة له أن يمسح مزيدا عن يوم وليلة، أو إذا كان مسافرا يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها. وكنت أستغرب يعني ما هو خوف الرفقة هذا الذي يجعل الإنسان ما يدرك أن يصلي جمعة أو يصلي. لكن اليوم فوت الرفقة ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. اليوم في رحلات الطيران مثلا هل ينتظرك أحد؟ لا ينتظرونك. إذا عندك رحلة الساعة الواحدة في المطار فلابد تكون موجودا في الطائرة من قبلها بساعة، فمعنى ذلك أنك لن تدرك صلاة ماذا؟ الجمعة. هل هذا عذر أو ليس بعذر؟ عذر يبيح لك ترك صلاة الجمعة. لكن قبل الزوال قال كره قبله، لأن المرء إذا سافر قبل الزوال أدى ذلك إلى فوت صلاة الجمعة فيكون مكروها. والكراهة حكم شرعي، لذلك ابن مفلح رحمه الله يقول: والأظهر جوازه. يعني يقول أظهر جوازه، لأن المرء إنما يخاطب بالصلاة متى؟ بعد الزوال. فقبل الزوال يكون السفر ماذا؟ يكون مباحا. لكن المذهب أن السفر قبل الزوال يكون مكروها ما لم يصليها في الطريق أو يخف فوت رفقته. نعم.
وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر.
وشرط لصحتها لصحة صلاة الجمعة الوقت، ولم يقل كما قال في شروط الصلاة دخول الوقت، هنا قال ماذا؟ الوقت. وهل هذا التعبير مقصود أو غير مقصود؟ مقصود، لأن الجمعة لا تصح إلا في وقتها، بينما صلاة الفريضة فتصلى في الوقت وبعد الوقت تكون ماذا؟ قضاء. أما هنا فالجمعة لا يمكن أن تؤدى قبل وقتها ولا أن تؤدى بعد خروج وقتها، ولذلك قال شرط لصحتها الوقت، فالجمعة لا بد أن تؤدى في وقتها. قال: وهو أول وقت العيد، أي من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه على المذهب. إذن وقت الجمعة وقت طويل، ودليل ذلك ما جاء في حديث سهل بن الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نتمنى يعني يوم الجمعة يتمنونه ويفرحون به. قال كان لنا أربعاء جدول ما، وكانت عجوز تأتي بالسلق، وصول السلق تأخذ نبات وتجعله في إناء وتجعل حفنة من شعير وتطبخه حتى يكون هذا السلق هو عرقه، يعني كأنه اللحم اللي عليها العظام، يعني كأنه لحم تضعه داخل هذا الشعير فتطبخه. ثم إذا فنأتي بعد الصلاة ونأكل منه، تطبخه لهم وتعد لهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون، يعني سائقون نتمنى الجمعة ونفرح بالجمعة لهذا الطعام المتواضع اليسير البسيط. قال وما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. فالقيلولة والغداء كانت يوم الجمعة متى؟ بعد الصلاة. وفي حديث سلم الأكوى في الصحيح أيضا قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. ومعلوم أن عدم وجود الظل يدل على أن الشمس أين؟ في كبد السماء. فمعنى ذلك أنهم أدوا الصلاة قبل زوال الشمس. لكن في الحقيقة هذا هو المذهب، هو خلاف مذهب الجمهور. والمذهب فيه رواية أخرى أن الصلاة لا تصح قبل الزوال، وإنما تصح في الساعة السادسة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ثم تطوى الصحف. هذا رأي ابن قدامة رحمه الله، يقول الساعة السادسة هي وقت جواز صلاة الجمعة. وفي المذهب قول ثالث موافق لرأي الجمهور أن صلاة الجمعة لا تجوز قبل الزوال، وهو الأصح دلالة. فحديث سهل وحديث سلمة ظاهر الدلالة نص أو أنه محتمل، وعندنا أحاديث صريحة. حديث سلمة نفسه رضي الله عنه وأرضاه، سلمة ابن الأكوع، يقول كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. هذا نص واضح، إذا زالت الشمس. طيب ما معنى حديث وليس الحيطان ظل يستظل به؟ هو هنا نفي للظل أو نفي للاستظلال؟ ما في شيء نحن نستظل به. فمعنى هذا أن الظل موجود لكنه لا يكفي لنا لأن نستظل به. فهذا واضح أن الجمعة بعد الزوال وأنها لا يطال فيها، ليست طويلة الخطبة والصلاة ليست طويلة. وهذا هو الصواب. والحديث الواردة في صلاة الجمعة قبل الزوال أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها ضعيفة صريحة وغير والصحيح وليس صريحا في الدلالة على أداء الجمعة قبل الزوال. ثم قال رحمه الله
وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر.
طبعا في مشايخ يعني في لطيفة في صنع المرأة للطعام للصحابة رضي الله عنهم، ربما يكون أصلا لما يفعله اليوم كثير من الناس من أهل الفضل، تدون يوم الجمعة يطعم الطعام، يعني بعض الناس يوم الجمعة يتصدق بطعام ويقدمه للناس، يعني في فعل المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ربما كان أصلا. بل إن الفقهاء العلماء يستحبون الصدقة يوم الجمعة، لأن الصدقة من أسباب استجابة الدعاء، ويوم الجمعة فيه ساعة فاضلة. ولذا كان أويس القرني رحمه الله ما يخرج لصلاة الجمعة إلا يتصدق بشيء، ربما أخرج بصلة في كمه، ما يجد شيئا، يخرج الشيء الموجود الميسور. وبعض العلماء أخذ هذا من قوله تعالى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال إذا كان أن الله عز وجل قد أرشدنا، أرشد الصحابة رضي الله عنهم لتقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نسخ هذا الحكم، فدل على أن الصدقة سنة تقدم بين يدي المناجاة، فيقدمها المرء بين يدي مناجاة ربه عز وجل، فيكون ذلك تقديما صالحا. فعلى كل الصدقة من الأعمال الصالحة، والدعاء من أسباب استجابته أن يتوسل الإنسان بصالح ماذا؟ العمل. فهذا من العمل الصالح الذي يتوسل به ويدعو الإنسان بعده. قال رحمه الله وهو أول قال إلى آخر وقت الظهر. نعم.
فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة.
إذا خرج الوقت وقت الجمعة قبل تحريمة الإمام يعني قبل أن يقول الله أكبر لصلاة الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فإنهم يتمونها ماذا؟ جمعة. وقلنا مرارا الإدراك في المذهب يكون ماذا؟ بقدر تكبيرة الإحرام، ولذلك هم الآن اضطردوا في هذا الباب فيقول الوقت يدرك بماذا؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. وقلنا في المذهب رواية أخرى أن الإدراكات تكون ماذا؟ بركعة، وهذا يختاره شيخ الإسلام رحمه الله ويختاره من قدامة أيضا صاحب المغني، وهو الأصح دليلا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعليه على رأي ابن قدامة إذا أدركوا ركعة يتمونها ماذا؟ جمعة. وإذا خرج الوقت وقد لم يدركوا ركعة فإنهم يتمونها ماذا؟ ظهرا. وعلى المذهب إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يتمها ماذا؟ جمعة. وإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد خروج الوقت يصلونها ظهرا.
وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها،
هذا من شروط صحة الجمعة أن يحضرها 40، فلا بد أن يحضر لصلاة الجمعة 40 ممن من أهل وجوبها. ومن هم أهل وجوبها؟ الذي تقدم ذكرهم، يعني لو كانوا 39 ومعهم مسافر هل يكون العدد مكتمل؟ لا. معهم مقيم هل يكون العدد مكتمل؟ لا. لا، لأنه ليس من أهل وجوبها، لابد أن يكون هؤلاء من أهل وجوبها. هذا الذي ليس من أهل الوجوب إنما تصح منه في حالة واحدة أن يكون ماذا؟ بغيره. إذن هذا الذي ليس من أهل الوجوب لا يصلح أن يكون إماما في الجمعة، المسافر على المذهب لا يصلح أن يكون إماما ولا خطيبا ولا أن يكمل به ماذا؟ العدد الذي ليس من أهل الوجوب، هذا هو المذهب. فلا بد أن يكونوا 40 من أهل الوجوب. ما الدليل؟ الدليل أن أول جمعة صلاها الصحابة رضي الله عنهم في المدينة مع أسعد بن زرارة كانوا 40، لذا كان كعب بن مالك رضي الله عنه يترحم على أسعد بن زرارة رضي الله عنه في كل جمعة، فلما سأله ابنه قال كنا قد جمعنا أول جمعة مع أسعد بن زرارة وكنا 40، فقالوا هذا هو العدد الذي حصلت فيه الجمعة، فأقل من هذا العدد لا تحصل فيه الجمعة، هذا هو المعتمد في المذهب هو المشهور. وفي المذهب أقوال أخرى منها ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أن الجمعة تصح بثلاثة، الخطيب الإمام والخطيب يعني، واثنان يكونون في المسجد حضورا عنده، لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا خطاب للجمع، والجمع يحصل باثنين يستمعون للإمام. فإذا وحديث أسعد رضي الله عنه هل كان توقيتا من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هذا العدد اتفاقا؟ اتفاقا، فلو كانوا أقل من ذلك ممكن صلوا الجمعة، فليس هذا القيد وهذا العدد دلالة تقديرية توقيفية على صحة صلاة الجمعة.
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة وإن أمكن، يعني يقول رحمه الله الآن إن نقصوا قبل إتمامها، يعني في التشهد الأخير أحد هؤلاء أحدث، أحد 40 أصبحوا كم الآن؟ 39. إذن الصلاة ماذا؟ بطلت. ما العمل؟ استأنفوا، معنى استأنفوا ابتدوا يعني جمعة جديدة. طيب صلوا الجمعة الثانية وفي الركعة أحد الركعات يعني حصل لأحدهم ظرف ومرض وانصرف، ماذا يصنعون؟ يصلون جمعة ثالثة، طالما أنهم في أي جزء. ابن قدامة رحمه الله اضطرد هنا في المسألة هذه على أصله في الإدراكات أنه بركعة، يقول إذا نقص العدد قبل أداء ركعة من الجمعة فإنهم يستأنفوا من جديد، لكن إذا صلوا ركعة من الجمعة فإن هذا يجعلهم يتمون جمعتهم ولو كانوا أقل من 40، فهذا النقص ليس بأشد من خروج الوقت. الآن الوقت إذا خرج وهم قد صلوا ركعة يتمونها ظهرا أو جمعة؟ جمعة. طيب الآن نقص أحدهم في أثناء الصلاة، إذا صلوا ركعة من صلاة الجمعة فإنهم يتمونها ماذا؟ جمعة. لو أخذنا برأي الشيخ الإسلام مثلا قلنا هؤلاء ثلاثة، فخطب الخطيب وصلى معه اثنان نزلوا فتتح الصلاة، لما فتتح الصلاة بعد ركعة حصل ظرف لأحد الاثنين وخرج من المصلى، على رأي على المذهب بمجرد خروجي أصلا المذهب ما يتنعقد عندهم، لكن إذا قلنا أن العبرة بأداء ركعة وهو الصواب، إذا أدوا ركعة من هذه الصلاة فإن صلاتهم تكون ماذا؟ صحيحة، ويتمونها جمعة. إذا كان قبل صلاة ركعة فإنهم يعودون ويستأنفونها جمعة مرة أخرى. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. هنا الجمعة المذهب أن إدراكها يكون بإدراك ماذا؟ ركعة. للأصل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاء عند أبي داود وعند غيره من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى.
وتقديم خطبتين من شرطهما
من
الوقت،
من شرط صحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان، والخطبتان لها شروط لصحتها، من هذه الشروط ما سيذكره المصنف رحمه الله. وهنا المصنف جعل الأركان والشروط سوية، يعني المصنف أدخل الأركان ماذا؟ والشروط. ولا في بعض المصنفين من الحنابلة يقول أركان الخطبة وشروط الخطبة، يعني مثلا حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بالتقوى، هذه يجعلها الفقهاء في المذهب أركان الخطبة، لأن الركن هو جزء الشيء، الركن من الماهية هذا ركنه، والشرط خرج، الشرط يكون شيئا خارجا عن حقيقته. ولذلك من شروط صحة خطبة الجمعة حضور 40، هذا ليس من ماهية الخطبة، هذا من شروط صحتها. ولكن مثلا رفع الصوت هذا من ماهيتها ولا خارج الماهية؟ ما رأيكم؟ من ماهيتها فيكون ركنا، عرفتم؟ هنا المصنف قال من شرطها، والفقهاء مشايخ يتوسعون في الشروط، لا يعاملون معاملة الأصوليين أن الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا عفوا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده العدم لذاته، وأنه لا، الفقهاء إذا قالوا الشرط يقصدون ما يتوقف عليه صحة الشيء، ما يتوقف عليه صحة الشيء. فهنا تتوقف صحة خطبة الجمعة على صحة خطبة الجمعة على هذه الأشياء، ما هي؟ قال الوقت، هذا أولا، أن تكون الجمعة في الوقت، فإذا خطب الخطيب خطبة الجمعة قبل دخول الوقت فإن الخطبة تكون غير صحيحة. وحمد الله، لا بد من حمد الله، ويروى في ذلك حديث كل أمر ذي بال يبدو بحمد الله فهو أقطع وأجزم، ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة من غير حمد الله. والأصل عند الفقهاء أو عند العلماء أن يخطب بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه المشهورة. والشيخ الألباني رحمه الله جمع طرق هذه الخطبة، ومسلم رحمه الله رواها في صحيحه مختصرة، فيحرص الخطيب على أن يبدأ الخطبة بهذه المقدمة. الشيخ بكر وزيد رحمه الله يقول من تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يلتزم بها خطبة الحاجة، فيمكن مرة أن يخالف وأن يأتي بغير خطبة الحاجة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا على المذهب شرط لصحتها، والمذهب عندهم ضابط أن كل أمر حمد الله فيه واشترط فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن تيمية يقول الشرط أدق من ذلك، الشرط أن يأتي بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسول الله، هذا أدق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة آية، وهذا شرط، لا يمكن المشايخ أن تكون خطبة ما يقرأ فيها القرآن، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالقرآن، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف كثيرا. وإذا تقول بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فكان من يردده عليه الصلاة والسلام حتى حفظت منه صلى الله عليه وسلم. فيخطب الخطيب خطبة لا يقرأ فيها آية من القرآن أو لا يأتي فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تسمى خطبة. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله لا يكفي أن يذم الدنيا ويحقر من شأنها لتكون خطبة، بل لا تكون خطبة إلا إذا جاء فيها شيء من ذكر الله وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادتين وبدأ بحمد الله وأمر بتقوى الله عز وجل. نعم.
وقراءة آية وحضور العدد المعتبر،
طبعا من أركان الخطبة على المذهب الأمر بتقوى الله، وعلى المذهب لابد أن تكون في كل خطبة في الأولى والثانية الأمر بتقوى الله.
وحضور العدد المعتبر
لابد من 40 على المذهب، لابد من 40 لأن الخطبتين تقوم مقام الصلاة، فلابد من حضور العدد المعتبر. فلو خطب الخطيب والعدد لم يكمل إلى 40 فعلى المذهب الخطبة غير صحيحة.
ورفع الصوت بقدر إسماعه،
نعم، لأن الخطيب إنما يخطب بالناس، فإذا صعد الخطيب على المنبر وخفت وأسمع نفسه هل حصل المقصود من الخطبة؟ لم يحصل المقصود من الخطبة.
والنية،
إنما الأعمال بالنيات تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من النية.
والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها،
الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، يعني لا يتعين يقول اتقوا الله، إنما يوصيهم بتقوى الله عز وجل. عباد الله اتقوا الله، هذه واضحة، عباد الله اجتنبوا المحارم وأدوا ما أمركم الله به، هذه هي تقوى الله عز وجل، فلا يشترط أن يأتي بلفظها إنما يوصيهم بتقوى الله عز وجل.
وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة،
أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، فالخطبة لا تصح يعني من المسافر ولا من عبد ولا من امرأة، لأن هؤلاء لا يصح أن يكونوا أئمة، فلا يصح أن يكونوا خطبة كذلك، هؤلاء تصح، ولا مقيما، المقيم إنما تلزمه الجمعة بغيره لا تلزمه بنفسه، فإذا كان خطيبا وإماما أصبحت الجمعة لازمة له بغيره أو أصبحت الجمعة لازمة لهم به، المذهب يقول أصبحت لازمة لهم به، فلا يصح أن يكون إماما. وفي المذهب طبعا مشايخ المسألة العموم بلوى بها، أبين في المذهب قول آخر أنه يصح أن يكون المسافر إماما، كما قلنا في الصلاة من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، كذلك من صحت منه الجمعة صح أن يكون إماما لغيره، فالمسافر لا بأس أن يكون إماما في الجمعة، هذا هو الصواب والله أعلم. لا ممن يتولى الصلاة، ليس من شرط صحة الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام، فيصح أن يقوم بالخطبة رجل ثم يكون إماما غيره يأم الناس، فليس من شرط الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام.
قال رحمه الله وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال،
هذه من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال مري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فيسن أن يخطب على المنبر وأن تكون الخطبة على منبر أو موضع عال، إن لم يكن ثمة منبر فليصعد على موضع عال يحدث الناس عليه ويكلم الناس من هذا الموضع.
وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم،
الخطيب إذا خرج يعني إذا خرج على الناس ودخل المسجد يسن أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس أو ست، فهذا الآخر من إذا لقيته فسلم عليه، أنت الآن خرجت إمام وخرجت على الناس تسلم عليهم، فإذا كنت تخرج مثلا الآن الغالب أن الأئمة يخرجون من باب لا يقابلون الناس، لكن هب أن الخطيب يأتي من باب يواجه به الناس فيسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فإنه يسلم سلاما آخر قال رحمه الله، وإذا أقبل عليهم سلم. وجاء في ذلك حديث عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على الناس سلم، لكن الحديث ضعيف، وكونه ضعيف لا يمنع من هذه السنة، بل السنة العملية المتتابعة من جيل إلى جيل أن الخطباء إذا قاموا على المنبر سلموا على الناس، هذه من السنن.
وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا،
هذا الجلوس سنة، والجلوس بين الخطبتين كذلك سنة. المهم أن تفصل بين الخطبتين، يعني لو انتهيت من الخطبة الأولى ثم سكت وأنت قائم صح، يعني هب أنه جئت إلى المسجد ما في كرسي وما في مكان للجلوس، أو أن الخطيب كان مريضا يشق عليه الجلوس، ممكن أن يتكي وهو قائم ويفصل بين الخطبتين ثم يكمل الخطبة الثانية.
والخطبة قائما،
هذه من السنن، المذهب المعتمد في المذهب أن الخطبة قائما من السنن وليست شرطا لصحة الخطبة، فهي سنة ودي سنيتها، وتركوك قائما، فالخطيب الأصل أن يكون قائما، لكن قالوا هذه سنة لأن المقصود هو الموعظة وليس المقصود هو القيام. وجاء ابن الزبير رضي الله عنه أنه خطب جالسا، فبناء عليه لو كان الخطيب مقعدا مثلا لا بأس أن يقوم بالخطبة وتصح منه، وإن لم يكن هو الإمام، لأنه على المذهب لا يصح أن يكون إماما، لكن لو قام وخطب لا بأس أن يكون خطيبا.
معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه،
معتمدا على سيف، الاعتماد على السيف لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم يقول رحمه الله ما يظنه بعض الجهال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على السيف والقوس للدلالة على أن الإسلام قد انتشر بهما، فهذا من فرط جهله، يقول ابن القيم رحمه الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي على عصا قبل أن يكون له المنبر، يقول ابن القيم لحاجته للاستناد، واتكى على قوس إذا كان في يخطب في معركة أو غزاة، لأنه ليكون معه فيتكى عليه عليه الصلاة والسلام. أما السيف لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اتكى عليه. وابن القيم يقول أن الاتكاء على العصا أو القوس ونحو ذلك يكون دون إذا لم يكن ثمة منبر، بعد المنبر لا يكون ماذا سنة. المذهب والجمهور على ذلك أن الاتكاء على قوس أو عصا أنه من السنن حتى مع المنابر، يعني حتى اليوم مع المنبر يسن أن تتكي على ماذا على عصا. ابن القيم يقول لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد اتخاذه المنبر أنه اتكى على عصا عليه الصلاة والسلام قاصدا تلقاءه، هذه من السنن، الخطيب لا يلتفت يمنة ويسرة بل يكون متجها تلقاءه وشيء. ونحن هنا في الدرس ربما التفتنا، ليست خطبة للتعليم فنلتفت اليمين أو اليسار، لكن الأصل في الخطابة أن يكون الخطيب متجها تلقاء وجهه، وهذا أيضا أكثر سمتا وفيه هيبة، وهذا يناقض يعني الدورات التدريبية، يقول لك التفت يمين ويسار، حين الإنسان يلتفت وكأنه يعني مروحة يمين يسار، لا، الأصل الإنسان يكون سامتا متجها إلى تلقاء وجهه، وإذا احتاج الالتفات يمنة أو يسرة يلتفت، هذا أفضل في سمته.
وتقصيرهما والثانية أكثر،
حيث عمار رضي الله عنه في صحيح مسلم أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة، فالسنة أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة تكون أطول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خطب خطبة طويلة إلا إذا كانت عارضة، لكن الخطب المستدامة في خطب الأعياد ونحو ذلك والجمعة كانت قصيرة، وخطبة عرفة في أكبر جمع لو جمعت أوراقها ما تتجاوز ثلاثة أوراق، فلا يغرنك الشيطان وتقول الجمعة فرصة والناس متوافدون متكاثرون تخرج لهم كل ما عندك وتطيل عليهم، بل السنة التخفيف، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما التربية يقول بعد سبع دقائق التركيز يذهب، يعني أنت إذا أطلت تأكد أنه بعد السبع دقائق وعشر دقائق ما أحد معك، ومن كان خطيبا فليجرب إذا أطال الخطبة، يعني أنا خطيب إذا انتهيت من الخطبة إذا صلينا الوارد جزاه الله خير إذا الخطبة مناسبته يقول جزاك الله خير، إذا ما قال كذا أعرف أن الخطبة يعني لم تطب له. وعملت سبر وتقسيم وجدت أن أكثر الخطبة التي ما فيها جزاك الله خير هي الخطبة الطويلة. فالناس إذا طالت الخطبة ما تطيب لهم، فلا يعني تطيلوا على الناس يا شيخ.
والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدون الخير ودعوة المسلمين فالعيد، فدل على أن الخطبة يكون فيها دعاء. الدعاء هذا يكون للعموم، لعموم المسلمين، ويباح أن يكون الدعاء لمعين. قال مثل بالسلطان، فيجوز أن يدعى للسلطان، ويجوز كذلك أن يدعى لغيره معين. ممكن يكون إمام المسجد مريضا مثلا، وهذا خطيب احتياط مكانه، فيقول اللهم اشفي عبدك فلان، يجوز أن يدعى. والدعاء لمعين لا بأس به، السلطان أو الإمام أو أمير البلد أو العالم المعين أو كل، يعني لا بأس أن يدعى لمعين. نعم.
وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين.
هذه صفة صلاة الجمعة، ركعتان، هذا معلوم. يقرأ بالأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين، أي سورة المنافقون، وهذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه قرأ بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية هل أتاك حديث الغاشية كذلك.
وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة.
تقدم ذلك، الأصل أن تكون واحدة. وعلي رضي الله عنه في العيد لما شق على الناس أن يخرجوا جميعا للصحراء، أناب من يصلي بالناس في البلد، فالأصل أن الجمعة والعيد تكون واحدة.
وأقل السنة،
ولا مشاكل، أنبه بعض الناس فضلاء في مسجدهم يغضبون ويكاتبون الأوقاف ويطالبون بإقامة جمعة، وكأن المسألة يعني أصبحت حقا لهم، المسألة يراعى فيها الاجتماع المسلمين. فإن لم يكن ثمة حاجة، الأصل عدم إقامة الجماعة الجمعة الأخرى، فلا تكون عونا في تفريق المسلمين، بل كن عونا في جمعهم واجتماعهم.
وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست.
الجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحديد للسنة بعدها، نقل أنه صلى الله عليه وسلم حديث الله بن عمر أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، ونقل أنه صلى أربعا، لذلك بعضهم قال أكثرها ست وأقلهم أربع كما قال. وابن تيمية يقول إذا صلى في المسجد يصلي ركعتين أربعا، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فيكون الكل أربع. المذهب على التخير، أقلها ركعتان وأكثرها ست.
وسنة قبلها أربع غير راتبة.
الجمعة ليس لها راتبة، ليست ظهرا، وقبلها أربع يعني يسن. والسنة الظاهرة في هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يصلون إلى صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، بل في الحديث وصلى ما كتب له، فالأصل يصلي قبل صعود الإمام على المنبر.
وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نقف عند هذه السنن ونتمها إن شاء الله في اللقاء المقبل مع صلاة العيد، وأتمنى إن شاء الله أن في اللقاء المقبل ننتهي من العيد والكسوف والاستسقاء، لنتم إن شاء الله بعد الإجازة أحكام الجنائز بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
بقي ثلاث دقائق
وأتوب إليك. عبد الكريم أشل من أول يقول انتهى. نعم، ما يحتاج، خلاص أنت الشيخ عبد الكريم، يعني أنت الثقة الثبت في الوقت. عبد الله مالك، هذا عبد الله يهم كثيرا. أشيخ عبد الله في أسئلة شيء عندك؟ ما شغلنا اليوم. طيب تفضل يا شيخ، تفضل أنت. نعم نعم، لوقت الجمعة قلنا على المذهب أنه من ارتفاع الشمس إذا رمح الوقت الذي تجوز فيه الصلاة إلى خروج وقت صلاة الظهر. ترى الصوت ما هو واضح لدي. لا ما سؤال، الصلاة فقط هذه حركة. هذا لم تفته يعني هو، نعم هذا ما زال يعني ما زال بإمكانه يصلي الجمعة ما صحت منه. إذا أمكنه أن يصلي جمعة وصلى ظهرا لا تصح منه. أتفضل يا شيخ. لا، الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، يعني الخطبة لا تكون طويلة ومتناسبة مع الصلاة. الجمعة والمنافقون طويلة، هي صلاة طويلة، فتكون الخطبة مناسبة لهذه القراءة، فيعني بهذه الحدود 9 دقائق 10 دقائق 12 دقائق إلى ربع ساعة، الطول يكون عارضا ما يكون أصلا. أنا في أحد من مصر هنا مشايخ الأخوة في مصر ما شاء الله تبارك الله، الخطبة ساعة في الحدود هذه. أنا مرة خطبت في مصر لا، هذا من التشويش اللي ما ينبغي بين المساجد، اللي ما ينبغي. لكن أذكر ذهبنا ونخطب الجمعة فقلت كم دقيقة يعني تحتاجون أنتم؟ فقال لي أحد الأخوة يعني ساعة، ساعة وربع. جماعة الخير، فأطلت تلك الخطبة يعني خمسة، وخطبت 25 دقيقة وأشعر بحرج يعني وطول، لكن الحمد لله يدون الناس اعتادوا. الخطبة يبغى تكون قصيرة مناسبة وفيها تخفيف، خصوصا الأيام هذه الناس تصلي خارج المسجد والصيف والحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم القوم فليخفف. الإمام ينبغي أن يكون رحيما مشفقا على الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة في الصلاة لا يطيلها شفقة على الأم عند بكاء ابنها، فكيف الإنسان يطيل في الخطبة والناس تصلي خارج المسجد؟ بقي سؤال أخير ولا خلاص المشايخ؟ تفضل يا شيخ بغيره. لا، هذا ليس تأخيرا، تلزمه يعني لازمة، تلزمه بغيره طالما أنه مقيم في مكة والجمعة تقام في مكة تلزمه. لكن لو كان هذا المقيم معه مقيمون آخرون وخرجوا خارج البلد، هنا تلزمهم بغيرهم، ما في معهم أحد من غيرهم، إذن لا تلزمهم ماذا؟ الجمعة، ولا تصح منه لو صلى جمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.